www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم. هذه هي الصفة الرابعة في صفات عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في آخر سورة الفرقان. قلنا أن هذه الإضافة إضافة عظيمة، أن ينسب الله هؤلاء المؤمنين العباد ينسبهم إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا. أما هذه الصفة في هذه الآية المباركة تشير إلى موضوع يجب أن تأخذه البشرية بجدية. صحيح أن من صفات المؤمنين عدم الإسراف وعدم الإقتار، ولكن إذا نظرنا إلى هذه الآية نظرة شمولية، يعني البشرية إذا وفقت أن تطبق هذه الآية المباركة فكثير من المشاكل تحل. مقدمة نقول ما نملك ليس ملكنا، كما أشرنا سابقا، ملكنا في هذه الدنيا ملك معار، يعني عارية. المال مال الله سبحانه وتعالى، الملك ملك الله، السماوات والأرضون ملك لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأرزاق وهذه النعم والشجر والأنهار والماء وكل النعم. فأساسا ليس هذا المال مالنا، وليس هذه النعم منسوبة إلينا بالذات، بل هي منتسبة إلينا بالعرض. مثل واحد يخلي أمانة عند أحد، والدليل على ذلك الموت. إذا كنا نملك، كنا نملك دائما، فكيف أن الملكية تنقطع وتنفصل عند الموت؟ الميت يملك؟ لا. ممكن أن نقول نعم أولاده يملكون. طيب الأولاد عندما يموتون هل يملكون؟ لا. وهكذا إلى أن تنتهي عملية البقاء في هذه الدنيا. فبالنتيجة نحن أودعت عندنا هذه الأمانات. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يكون أمينا على هذه الأمانة، مؤتمنا، لا يخون، ما دام أن المال ليس مالنا، كله ملك لله سبحانه وتعالى. غير المؤمن يخون، يعني الله أعطاه هذه الأمانة، النعم أمانة في يده فيخون الأمانة. المؤمن لا يخون، ليس من صفاته الخيانة، ما دام أن المال مال الله يسأل الله يقول يا رب كيف أصرف هذه الأموال، كيف أصرف هذه النعم، كيف أتصرف بها أو فيها. هذه الآية تبين هذا المعنى، أمر من الله سبحانه وتعالى، تقرير صفة عظيمة في الصرف. المال مالي، الله يقول هكذا، وبالفعل أعطيتك هذا المال أمانة إلى حين أجلك، والمالك هو الذي يأمر وينهى، ونحن عباده، عباد الرحمن، قلنا إذ أردنا أن نصبح في عداد عباد الرحمن، لأن الآيات السابقة شنو كانت؟ وعباد الرحمن الذين 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 صفاتهم تأتي 12 صفة في آخر سورة الفرقان. من تلك الصفات العبد الحقيقي للرحمن يجب أن يكون متصفا بهذه الصفة. طبعا ممكن أن نفسر هذه الصفة بالإنفاق العادي، الإنفاق على بيتي، على عائلتي، على زوجتي، على أقربائي، على أسرتي، ولكن أريد أن أستفيد معنى أعلى من هذا. القرآن عظيم، ممكن أن تستنبط معاني كبيرة جدا إذا البشرية طبقت هذا المعنى، عدم الإقتار وعدم الإسراف. هل يبقى فقير؟ هل يبقى شخص ما عنده أكل؟ اليوم شفت في تقرير يقول من كل 100 شخص، 100 ولد أو طفل يولدون، 6 يموتون لعدم التغذية. وفي تقرير آخر شوف الفاصل بين الغنى والفقر. الآن المشكلة التي تعانيها البشرية شنو؟ إحدى المشاكل، وإلى هي مشاكل كثيرة، مشكلة الفقر في جانب والغنى في جانب آخر. في تقرير رأيت اليوم أيضا من البنك الدولي قبل 2 سنين، اليوم قرأته، يقول إذا مصرف العطور فقط في أوروبا هو أكل البوضة، هشكل كاتب هو، وأكل الأكلات التي تعطى للحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه تجمع، لا يبقى طفل لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة، لا يبقى فقير. شنو هذا معناه؟ معنى ذلك أنه في جهة صاير إسراف، وفي جهة ثانية صاير إقتار. هذه القضية يمكن أن تطبقها على بيتك إذا حصرت الآية في البيت، ويمكن أن تطبقها في العالم أيضا، في كل الكرة الأرضية. هذا أولا. فأساسا المال مال الله، ونحن مؤتمنون على هذه الأموال. ثانيا، أساسا الإسراف قليل البطر، البطر والترف الزائد يولد الإسراف أكثر من اللازم يصرف، فبالنتيجة تحدث حالة البطر والترف. بطر مو معناته أنا ما أرتاح أو ما أسافر أو ما أروح زيارة أو ما أشتري لأولادي، لا، زائد عن الحاجة. في رواية شفت اليوم في حديث يسأل الإمام عليه السلام يقول أنا أريد أن أطلي نفسي مع الزيت بدني من المستحبات المتروكة وللصحة جيد أن الإنسان يطلي نفسه بدنه بالزيت وبعض الدقيق المنخول. طبعا الإمام يقول ما فيها شيء، ليش؟ لأنه مو ضياع مال هذا ولا يضر بالبدن، مع أنه واحد ممكن يقول له هذا ترف، هذا مو ترف. البطر والترف أن تنسى الآخرين، يعني تسوي شيء اللي مو لازم، بدل أن أشتري سيارة واحدة لمصرفي لحاجتي أشتري 10 سيارات أخليها بالبيت، هذا بطر يصير، خروج عن المألوف، خروج عن الحاجة. بعدين الاضطرابات الاجتماعية، هاي المشكلة. عادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف الذي يحصل في العالم من شنو؟ من التفاوت الطبقي، يعني بالنتيجة الفقراء يثورون، كاد الفقر أن يكون كفرا. العلاج شنو؟ العلاج هذه الآية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مو لازم إيده الشكل ما يعطي شيء ولا كل أمواله يعطيها. طبعا المفسرون يفسرون للعائلة، ما يخالف على العائلة نفس الشيء، واحد بدل أن يصرف على عائلته كل أمواله ويبقى فقيرا آخر الشهر مثلا أو آخر السنة. الاعتدال ميزة الإسلام كما قلنا قبل ليالي، أصل الإسلام دين الاعتدال، دين الوسطية، أمة وسطة، هي أمة وسطة في آية أخرى طبعا. شنو معناته؟ في كل شيء توسط، اعتدالكم حتى في الأمور العادية جدا، حتى في العبادة، واحد كله يعبد ما عنده إنتاج بعد هذا، يصير راهب يروح للصومعة كما قلنا. الوسطية هي الحالة المعتدلة، وعليها سيرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام. الأئمة أيضا كانوا يذهبون إلى العمل، إلى الزرع، إلى الحج، إلى السفر، إلى التجارة. الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يعطي لبعض أصحابه أموال، يقول تاجروا فيها والربح تجي عندي، وأوزع على الفقراء، على الناس، على نفسه، على عائلته، ما في إشكال. فبالنتيجة هذه الحالة الوسطية هي المرادة، هي المطلوبة. الروايات التي تشرح هذه الآية كثيرة، منها عن أبان بن تغلب أو تغلب قال: قال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه؟ هذه في آيات قرآنية أيضا تشير إلى هذا المعنى. يعني مثلا إذا أنا شفت في واحد مليونير يقول هذا مكرم عند الله، اللي الله معطيها الشيء، لا هذا مو دليل، لأن الفقر والغنى كلاهما آلتان وسيلتان للافتتان والامتحان. الغني يمتحن بماله والفقير بفقره. أترى الله، يعني أنت تتصور الله أعطى من أعطى من كرامته عليه؟ هذا السؤال. الجواب شنو؟ كلا. ومنع من منع من هوان به عليه، يعني هذا الفقير اللي ما عنده الله يريد يهينه؟ لا. هو الإمام يقول لا، هو يجيب عليه السلام بأبي وأمي، ولكن المال مال الله، يضعه عند الرجل أو المرأة. الرجل مو معناته المرأة ما تملك، لا، يعني على الإنسان. يضعه عند الرجل ودائع، شوفوا، فالمال مو مالنا، وديعة هذه، وجوز لهم، هذا مهم يسموه الترشيد الاقتصادي. اليوم في كتب الاقتصاد يقول لازم ترشيد عندنا. ترشيد يعني شنو؟ يعني كثير من الأمور دا تروح هباء منثورة. الأجيال القادمة شنو؟ حتى البترول، حتى الأراضي. أنا في كتاب قرأت أن الهنود الحمر الذين كانوا يقطنون في القارة الأمريكية الكبرى، وبعدين صار ما صار ما علينا، وإلا هذول اللي الآن يحكمون أمريكا هذول مو أهل الأرض، أهل الأرض هم الهنود الحمر. في قصة طويلة ما علينا لها. قبل 300 سنة تغيرت الهنود الحمر، كانت عندهم حضارة عجيبة. من أساليب حضارتهم الفائقة أن حتى الأرض عجيبة، هذا حتى الأرض لم يكونوا يتعبوها أكثر. أنا قرأت في كتابها، يعني شنو؟ يعني الأرض عندما أنت تزرع في الأرض، هذه الأرض إلها قابلية محدودة. أنت اسأل من الزراع، من الدهاقين اللي عندهم زراعة، يقولوا لك هذا الشيء. يقول لك هاي الأرض إذا زرعتها وتريد الأرض تنتج، لازم سنة تخليها لا تزرع فيها. ليش؟ لأن تتعب الأرض. الأشياء الكامنة في هذه الأرض المودعة فيها من قبل الله سبحانه وتعالى قابليتها محدودة. فالهنود الحمر كانوا يزرعون أراضيهم بمقدار حاجتهم مو أكثر، حتى الأرض لا تتعب. هذا النوع من الحضارة. هذه بس يمكن في أشياء ثانية ما كان عندهم حضارة، بس هذا فهم. الأجيال القادمة لهم حق في هذه الأرض، أولادنا أحفادنا الجيل اللي يجي واللي جيل اللي بعده ما عنده حظ في هذه الأرض. الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الثروة النباتية، الأرض، الزراعة، كل هذه النعم المعطاة من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا لازم يكون له ترشيد. الآن بدأوا بشكل غير صحيح طبعا، ما علينا. ترشيد يعني شنو؟ يعني أن يكون الصرف بالمقدار اللازم، ويكون الإنتاج بالمقدار المحتاج إليه. مو أنه ما أريد أجيب إحصائيات كثيرة، مو أنه أنا أزرع وأجعل الحصاد في البحر. ليش؟ حتى السعر يبقى اللي أنا أريده يكون، لا ينزل. والناس جوعانين في أفريقيا، هذا النوع أنت لا تخلي الآية فقط في عائلتك. صحيح أنها تطبق على العائلة، المفسرون يقولون هذه حول النفقة، صح. والذين إذا أنفقوا، يقولون أنفقوا على عوائلهم، صحيح هذا من مصادقها العائلة، ولكن أريد أن أقول من مصادقها البشرية. لماذا البشرية تجوع والأطفال يموتون جوعا؟ انظروا إلى الأخبار والأحداث التي ترونها هنا وهناك. ليش؟ لأن توزيع عادل ما صاير، توزيع مساوي ما صاير. أنا أستولي على هذا البلد كل إلي، من يقول؟ الأرض لله. إذا أنفقوا لم يسرفوا، نعم لم يسرفوا على أنفسهم ويحرموا الآخرين، ولم يقتروا، شدة في العطاء، قبض في العطاء، يعني يقبض يده ما يعطيه والبقية متون، والاضطرابات الاجتماعية تحدث من هذا. نرجع إلى الحديث، المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا. قصدا يعني شنو؟ يعني بالاختصار مو بالإسراف. ويشربوا قصدا، ويلبسوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويركبوا قصدا، يعني السيارات أو ذيك الأيام الخيول، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين. هذا أمر من الله. البقية بعدما استفدت حاجتك تعطي لفقراء المؤمنين. ويلم به شعثهم، شعث يعني الحاجة المصيبة المشكلة اللي عندهم يلموها. فمن فعل ذلك كان ما يأكله حلالا، مش قد ما يريد يأكل، ويشربوا حلالا، وإلى آخر الحديث. وما عدا ذلك كان عليه حراما. ثم قال عليه السلام، استشهد بهذه الآية، لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن القصد، القصد النية يعني الاقتصاد، الترشيد في الصرف، الرشاد، الاعتدال، إن القصد أمر يحبه الله عز وجل. إحنا شرط نعمل بشيء يحبه الله. إن القصد أمر يحبه الله عز وجل، وإن السرف يعني الإسراف يبغضه، يعني الله يبغض الإسراف. حتى بس هذه بعد شوية صعب، حتى طرحك النواة. أكلت التمرة؟ أنا أذكر في أيام شبابنا في كربلاء المقدسة النواة للتمر كانوا يجيبون إلى الخبازين، الخباز يستفيد من نواة التمر، معنى ذلك أنه فيها فائدة بالتنور يخلي، لأنه هذا نوع من الخشب اللي يحترق وخوش خبز يطلع، أنا شايف بعيني. يقول حتى طرحك النواة يعني لا تطرح، فإنها تصلح لشيء. هذا تدري جد عظيم هذه الرواية، يعني الآن إذا أنت تعطي إلى علماء الاقتصاد الترشيد الاقتصادي اللي دا يتكلمون حوله، شنو الترشيد الاقتصادي؟ يعني نستفيد من نعم الله ولا نسرفها، لا نصرفها بالإسراف تروح الشكل. فإنها تصلح لشيء. الآن أكو بعض الفعاليات أنه الأكياس هاي في إيران صايرة، في الكويت صايرة، شيء جيد هذا. الأكياس والأشياء اللي تبقى بالبيت يجلموها يصنعوها مرة ثانية، تدوير. أحسنتم، هذا تدوير، نوع من الترشيد الاقتصادي. يمكن إذا تحسبه في كل العالم تجيب لك ملايين الدولارات، ملايين الدنانير. هذه ثروة قومية، ثروة وطنية، ثروة للبشرية. حتى النواة، طرحك النواة فإنها تصلح لشيء. بعد، وحتى صبك فضل شرابك. الماء اليوم في العالم من المشاكل الكبرى في العالم، شنو هو؟ الماء. قرأت مقال في إحدى المجلات السياسية يقول في المستقبل، إن شاء الله ما يصير، في المستقبل كثير من الحروب تقع على الماء، والآن بينت شوية أن هذا النهر اللي جاي من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني إيش قد إلي وإيش قد إلك، وبعدين تصير حروب ومشاكل ونزاعات سياسية على شنو؟ على الماي. ليش؟ لأن الماي كما قلنا قبل ليالي 382 ألف كيلومتر مكعب سنويا ينزل من السماء، هذه إحصائية دقيقة كما يقولون. أغلبه يرجع إلى البحار والمحيطات، والبقية تخزن مخزون إضافي في داخل الأرض، وتذهب إلى الأنهار وإلى الزراعة وإلى الشرب وإلى وإلى وإلى. طيب إذا إحنا استطعنا، يعني البشرية استطاعت أن تستفيد من الماء، هذه الحاجة العظيمة للبشرية، الإمام الصادق يوجه حتى الماء لتصبه، يقول عليه السلام: وحتى صبك فضل شرابك. أنا شفت في بيت أحد العلماء الماء اللي يزيد يقوم يخليه في الحديقة في السندان اللي عدى بالبيت، ما يذبه بالبالوعة، ليش؟ هذا يروح ينتهي يتوسخ، يقول هذا الماء نعمة، ليش أصرفه؟ تطبيقا لهذه الرواية، حتى فضل الشراب يعني الزائد من الشراب اللي تشربه لتكبه هالشكل استفيد منه. طبعا هذا درس ترشيدي لكل العالم، في بالنسبة إلى العائلة أيضا نفس الشيء. بالنسبة إلى العائلة يقول الراوي يقول: استأذنت الرضا عليه السلام في النفقة على العيال. إذا طبقنا الآية على العيال، على الأسرة، على الزوجة، على الأولاد، أيضا نفس الشيء. كثير منا ندلل أولادنا وعوائلنا، هذه مو صحيحة. ليش؟ لأن الدلال الذي يتجاوز عن الحد يربي الطفل تربية غير صحيحة. بكرة هذا يكون لازم يقوم على رجله، يستقل، يدير عائلة. الأب الذي يدلل ولده في كل شيء، كل شيء يريد يشتري له. تدخل في بعض البيوت تشوف مثلا 50 نوع من اللعب موجودة للأطفال، هذا ليش؟ 5 يكفي. واحد كان جايب إلى المؤسسة ألعاب للأطفال، كان صاير نزاع عليه بين الأطفال، ما عندهم لعبة، واحد ما عنده لعبة واحدة لطفلة، واحد 50 نوع من اللعبة، هذا ما يصير، هذا التفاوت الطبقي. يقول: استأذنت الرضا عليه السلام في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين. شو يعني بين المكروهين؟ يعني الحد الصحيح هو الاعتدال بين المكروه والمكروه، يعني غير المحبوب عند الله. المكروه هذا معنى، مو محبوب عند الله يصير مكروه. فقلت: جعلت فداك، لا والله ما أعرف المكروه. شو معنى المكروه؟ فقال عليه السلام: لي يرحمك الله، أما تعرف أن الله عز وجل كره الإسراف وكره الإقتار؟ أقول بعض الناس بالعكس، على عوائلهم يقترون أو يقترون، يعني شنو؟ يعني شدة ما يصرف على عائلته، هذا مو صحيح، هذا مكروه والإسراف مكروه. فقال، استشهد بهذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاعتدال هي الميزة الأساسية لديننا في كل شيء، في كل حالة، حتى في الاستراحة، حتى في النوم، حتى في الأكل، حتى في الشرب، حتى في الإنفاق. واحد يقول مثلا: كل أموالي أعطيها للفقراء، هذا مو صحيح، لا، يجب أن تبقي لنفسك حتى لا تكون محتاجة. أما الثاني شنو؟ أصلا ما يعطي، هذا مو صحيح. في الإنفاق نوع حالة من الاعتدال. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفقر الناس من قتر على نفسه مع الغنى والسعة. ما يأكل، ما يشرب، ما يرتاح، ما يروح زيارة، ما يروح نزهة، على أولاده ما يصرف، مع أنه هو غني والله وسع عليه. هذا اقتار، هذا أفقر الناس، يعني طبع فقير، طبع غنى في نفسه ما موجود. أيضا من كلماته صلوات الله عليه يقول: كن سمحا ولا تكن مبذرا، من التبذير، وكن مقدرا، تقدير، عندك حالة من الاقتصاد، من الوسطية، الاعتدال، ولا تكن مقترا. فهذه أيضا صفة من صفات عباد الرحمن التي قرأناها في هذه الليالي من سورة الفرقان. نتيجة بحثنا شنو؟ نتيجة بحثنا أن البشرية إذا عملت بهذه الآية، مو بس أنا على عائلتي وأولادي، البشرية إذا عملت بهذه الآية لا يبقى هناك فقير أبدا، 1%، هذا أيضا تقرير من البنك الدولي، 1% من الصرف على التسلح يكفي لإدخال كل طفل في العالم إلى المدرسة، 1%. هالأسلحة اللي يشتروها وهالوضع اللي صاير وهكذا. الموعظة الأخيرة، كنا نقرأ هذه الرواية المنقولة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول المعراج، وكما قلنا أن المعراج مدرسة، وأنا أقترح على شبابنا أنه يكتبون كتاب حول مدرسة المعراج، الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما سمعه وما رآه وما اقتبسه من الملكوت الأعلى في المعراج، في سفراته، مو سفرة واحدة إلى المعراج، هذه حقيقة مدرسة. منها هذا الحديث الذي تلونا بعضه والبقية في هذه الليلة والليالي القادمة. قلنا أن الرسول عندما ذهب إلى المعراج رأى على باب الجنة مكتوب كتاب، الجنة لها 8 أبواب، قرأنا ما كتب على 5 أبواب، اليوم الباب السادس، والله إذا قسم لنا الليالي القادمة على أبواب جهنم نقرأ. فرأى رسول الله على الباب السادس مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله. من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا، لا شك أن القبر ضيق، طيب القبر اللي عرضه نص متر وطوله 2 متر شلون يتوسع؟ هذه حالة برزخية بعد. كما أننا نعتقد أن القبر روضة من رياض الجنة، أو لا سمح الله حفرة من حفر النيران، فالقبر يتوسع، شلون يتوسع احنا ما نعرف، معادلات عالم البرزخ ليست مثل معادلات هذا العالم. المهم، ولكننا نعلم أنه بقدرة الله سبحانه وتعالى تصبح فسحة، سعة. الميت عندما يوضع في قبره يستوحش أصلا، هذا الذي كان يسكن في القصور ويركب الطائرات ويذهب إلى الجنان إلى الحدائق ويسيح في الأرض، هذا في المرة صار في حفرة عمقها 1 متر وطولها 2 متران وعرضها 1 متر. وبعدين شنو؟ بعدين أيضا شايفين بعد حتما هذه موعظة، الذهاب إلى المقبرة حين الدفن شوية همات، إذا ما تخافون الأولاد يمكن يخافون، ولكن الكبار ما يخافون لأن هواي شايفين، يروح قدام إلى أن يشوف شلون يخلون هذا في القبر، يخلوه يديرون التراب عليه وكلهم يشردون يروحون، مع أن المستحب أن يبقى الإنسان خاص للأقرباء يبقون شوية، هذا يستوحش هناك بعد ماكو شيء لأن الروح موجودة. من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فليأت المساجد، هذه خاصية، يحضر المساجد. من أحب أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد. كان عندي أستاذ هذا عندما يروح إلى مسجد أشوفه ده يلم شيء، أو الحضرة مثلا العتبات المقدسة، يقول أنا ما لحق أجي أكنس، لا أقل عندما أمشي في شيء واقعك مثلا ورقة كليليكس شيء يشيله يخليه بجهل يودي برا يخليه بالنفاق. هذا نوع من تنظيف المسجد، لأن المساجد لازم تكون نظيفة مو بس الخادم يسوي. فليأتي المساجد ومن أحب أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد. آية 2، من أحب أن لا يظلم أو يظلمه لحده، ظلام ليس باللحد، نور يكون فيه، فلينور المساجد. بناء المساجد سواحد ما عنده فلوس أنه يبني مسجد كامل، يشارك في تنوير المساجد. من أحب أن يبقى طريا تحت الأرض، هنا لازم نشير إلى أستاذنا في التفسير رحمة الله عليه سماحة آية الله السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، كنا نقرأ عنده التفسير وله الحق علي. 17 سنة أتصور أكثر كان مدفون في قم، بعدين أقرباؤه بوصيته لأن كان أمانة نقلوا الجثمان إلى كربلاء. البارحة أحدهم الذي كان في التشييع يقول أنا كنت أخليته في المقبرة في الصحن الحسيني، يقول حتى الجلد وحتى الكفن كان طري. هذا شنو معناته؟ هذا معنى أكو خصوصيات. هسه إذا واحد ما صار هالشكل مو معناته مو مؤمن، إذا كان مؤمن خصوصيات للمؤمن. بس هذا شنو سوي؟ من آثار هذا من أحب أن يبقى طريا تحت الأرض فليشتري بسط المسجد أو المساجد، فرش المسجد يبقى طري هذا. وشفت في رواية أتصور أو سمعت من أساتذتي أنه الاستمرار على غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة مستحب جدا مؤكد، هذه من آثار هذا. الباب السادس، وعلى الباب السابع منها يعني من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، أيضا صلوات بياض القلب في أربع خصال. القلب ما يصير أبيض باللون، يعني يصير نقي طاهر زكي، حق ما بي، غل ما موجود، يحب الناس يحب الفقراء، هذا معنى البياض وإلا مو اللون. بياض القلب في أربع خصال، في عيادة المريض مش قاعد بيثواب، مش قاعد يفرح المريض لما تروح له، واتباع الجنازة تشيع الجنازة، وشراء أكفان الموتى. عجيب، أكو ناس فلوس كفن لموتاهم ما عندهم، احنا عندنا هذا الشيء. يجي يقول سيدنا أريد فلوس للكفن والدفن، وشراء أكفان الموتى وأداء القرض. واحد مديون أنت تروح تعطيه الفلوس وتقدر عليه، هذا يسوي القلب نقي، ترتاح في روحانية، تجي إلى قلبك أنه أديت شيء. الباب الأخير، وعلى الباب الثامن منها يعني من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. من أراد الدخول من هذه الأبواب، هذا الباب الثامن. هسه واحد يريد إما أن يسمح له أن يدخل من كل هذه الأبواب أو حتى واحدة منها يكفينا، اللهم لا تحرمنا من ذلك. من أراد الدخول من هذه الأبواب فليستمسك بأربع خصال. سواحد لما يشوف هذا يفكر الصلاة الكثيرة، الصيام الكثير، سبح بيدي وأسبح، هذا كله جيد بس شوفوا مو هذا الشيء اللي تكلمنا عليه في قبل ليلتين أو ثلاثة. شنو قلنا؟ قلنا أن الدين له ظاهر وله لب وله عمق وله واقع وله بطن إذا صح التعبير. هذا الذي نقرأه روح الدين. كلمة قشر مو لطيفة بس ما عندي كلمة ثانية. قشر الدين أن أعمل الواجبات، وهذا واجب علي، أصلي أصوم فلان كل زين ولازم أسوي، لأنه لولا القشر ما أحصل على اللب. ولكن اللب هذا روح الدين. من أراد الدخول من هذه الأبواب فليستمسك بأربع خصال: بالصدقة، مو الخمس الواجب، مو الزكاة الواجبة، ذاك هو واجب، بالصدقة يعني المستحبة، والسخاء تكون سخي كريم، كريم النفس، وحسن الخلق. هذا خطاب إلى المؤمنات مع أزواجهن، وخطاب إلى المؤمنين مع زوجاتهم. حسن الخلق في العائلة، في الأسرة، مع الأولاد، مع الناس. أنتوا شايفين واحد أخلاقه حسنة مو محبوب؟ أبدا، كلهم يحبوا، كل الناس تحبه. وشايفين بالعكس واحد أخلاق زنف سيئة، أخلاق سيئة عند الناس تحبه؟ أبدا، الله ما يحبه. وحسن الخلق وكف الأذى عن عباد الله، لا يؤذي أحدا. أربع صفات، أربع خصال: صدقة، سخاء، حسن الخلق، وكف الأذى عن عباد الله. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن، اللهم أحسن عواقبنا، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.